No. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعدما تكلم المؤلف رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة على أهمية السنة وعلاقتها بالإسلام، يذكر أصلًا من أصول السنة يتعلق بالسنة تعلقًا مباشرًا، وكثيراً ما يرتبط معها في الذكر، فيقال السنة والجماعة كما سيأتي البيان إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة. من السنة أي من الشريعة، من الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، على ما مضى تقريره في المعنى العام لكلمة السنة. ولزوم الجماعة، الجماعة لغة ضد الفرقة، وتأتي في الشرع لفظا ومعنى بدلالات متعددة. فمما جاء في ذلك من النصوص الشرعية قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي يعرف بحديث الكلمات الخمس، موطن الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس كلمات، آمركم بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد. فمن هذه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة نرى أن كلمة الجماعة قد وردت باللفظ وبالمعنى، تارة باللفظ بلفظ الجماعة وتارة بالمعنى. فإذا تأملنا في هذه الإطلاقات الشرعية التي وردت في النصوص في الكتاب والسنة، فإننا نجد أن الجماعة جاءت في النصوص الشرعية يراد بها ثلاثة أمور. الأمر الأول الائتلاف والمودة والمحبة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، وكما في قوله تعالى: وألف بين قلوبهم. ففي مثل هذه النصوص يراد بالجماعة الائتلاف والمودة والأخوة والمحبة، المراد بذلك أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد. الجماعة هنا ضد الافتراق الذي هو بمعنى العداوة والبغضاء والتدابر والهجر ونحو ذلك من الأمور. فالمقصود أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد، أن يكونوا متحدين، أن يكونوا متآلفين متوادين فيما بينهم. الأمر الثاني السلطان. الجماعة تذكر بمعنى السلطان، بمعنى الحاكم الأمير المسلم. والمسلمون الذين يدينون له بالسمع والطاعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر. جاءت الجماعة هنا في سياق الأمر بالسمع والطاعة للإمام والنهي عن الخروج عليه: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر الحديث. فتأتي الجماعة ويراد بها جماعة السلطان، أي الجماعة المسلمة، الطائفة المسلمة، المجتمع المسلم الذي يدين لحاكم مسلم بالسمع والطاعة، الذي يحكمه حاكم مسلم واحد. وسيأتي بيان هذا في الموقف الشرعي من ولاة الأمور إن شاء الله. الأمر الثالث الحق. تأتي الجماعة ويراد بها الحق، والمراد بذلك أن يتحد المسلمون ويتفقوا على ما جاءهم من الحق من عند الله تعالى وفي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتفرقوا في ذلك، لا يفرقون دينهم، لا يختلفون في دينهم، كما في قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ففي مثل هذه النصوص يراد بالجماعة الاجتماع على الحق، أن يكون دين المسلمين واحدا لا تفرق فيه ولا اختلاف. فالجماعة تأتي بهذه المعاني الثلاثة، وهي كلها معاني متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر. فحتى يتآلف المسلمون ويتحدوا فيما بينهم لا بد أن يكونوا متفقين على الحق، ولا بد أن يتحدوا على الحق الذي جاءه من عند الله. وهذا يقتضي أن يلزموا أميرهم المسلم وحاكمه المسلم، ويدينوا له بالسمع والطاعة، ويؤدون إليه ويؤدوا له حقه، ويتركوا الخروج عليه. كلها معاني متلازمة لا بد أن تتحقق معا حتى يقال في هذه الحالة بلزوم الجماعة. متى يتحقق هذا الأصل الشرعي الذي هو لزوم الجماعة؟ إذا تحققت هذه المعاني كلها. فإذا تخلف واحد منها فإن الجماعة لا يتحقق لزومها بالمعنى الشرعي الصحيح الذي أراده الله تعالى وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه هي إطلاقات الجماعة أو معاني الجماعة حيث وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك باللفظ أو بالمعنى. فعندما يقول المؤلف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، أي من الدين والشريعة ومن الأصول التي نتحدث عنها في هذه الرسالة ونتناولها في هذا الكتاب، لزوم الجماعة، أن يلزم المسلم جماعته، بمعنى هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرناها: أن يكون مع إخوانه المسلمين على قلب رجل واحد، لا يكون هناك هجر ولا عداوة ولا بغضاء ولا تدابر إلا ما كان لسبب شرعي، وهذا استثناء يأتي تفصيله إن شاء الله، لكن الأصل بخلاف هذا. ومن معنى لزوم الجماعة أن يكون ملازما لجماعة السلطان، أنه يدين للحاكم بالسمع والطاعة ولا يخرج عليه، كما سيأتي البيان إن شاء الله. ومن لزوم الجماعة أن يوافق الحق وأن يتبع ما جاءه في دين الله تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تفرق ولا اختلاف. وهذا المعنى الثالث هو الذي يؤكد عليه في مقامنا الآن، هو الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى بالدرجة الأولى، وهو الذي أكد عليه السلف عندما تكلموا بلفظ الجماعة فقالوا كما هو معلوم عنهم إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، يعني لا يلزم في مفهوم الجماعة أن يكون هناك عدد، ولا يستدل على الجماعة الشرعية التي أمر بلزومها لا يستدل عليها بالكثرة وبالغلبة وبما عليه عامة الناس، وإنما يستدل عليها بالحق. هذا هو الأساس، هذا هو المعنى الأساسي الذي تقوم عليه الجماعة، وهو الذي سيوضحه المؤلف بعد ذلك إن شاء الله عندما يتكلم على الأساس الذي تبنى عليه الجماعة ويذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المعنى الذي هو الحق هو الأساس الذي نؤكد عليه هنا، حتى لا يفهم أن لزوم الجماعة يقتضي أن تفعل مثل الناس وأن تكون على ما عليه الناس من غير تمحيص ومن غير نظر، هل الذي عليه الناس حق أم باطل، هل يوافق دين الله تعالى أم يخالفه. فهذا هو الذي نحتاج أن نؤكد عليه، لزوم الجماعة بالأصالة وبالدرجة الأولى أن تتبع الكتاب والسنة، أن تتبع ما جاء في دين الله عز وجل، أن تعتصم بالحق الذي بيّنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس الذي نريد أن نؤكد عليه. وبناء على ذلك يقول رحمه الله: فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. إذا عرفت معنى لزوم الجماعة ينبغي أن تعرف حكم مفارقة الجماعة. الذي لا يلزم الجماعة، الذي يفارق الجماعة ما حكمه، أو ما حكم مفارقة الجماعة؟ يقول: فمن رغب عن الجماعة وفارقها بالمعنى الشرعي الذي ذكرناه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكلمة الربقة معناها الخيط الذي يكون في العنق، وأصلها الشيء المحيط بالشيء. يقول ابن الأثير: الربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو في يدها لتمسكها، فاستعيرت للإسلام أي ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام، أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. هذه كلمة الربقة تأتي أحيانا في النصوص الشرعية وتأتي في كلام السلف كثيرا، خلع ربقة الإسلام من عنقه، كأن الإسلام عبارة عن عروة يجعلها في عنقه حتى يستقيم، حتى يسير على الطريق، حتى يثبت على الطريق. فإذا فارق الجماعة فقد خلع هذه الربقة من عنقه، يعني فارق الإسلام، هذا هو المراد، فارق الإسلام أو كانت بينه وبين الإسلام مباينة، باين الإسلام، باين حدود الإسلام. وهنا يأتي التفصيل، هل يفهم من هذه العبارة أن مفارقة الجماعة كفر بالإطلاق؟ عندما يقال خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني خرج من الإسلام جملة، وفي أي صورة من صور المفارقة، يعني في كل مفارقة للجماعة يكون الأمر خروجا من الإسلام بالكلية؟ لابد أن نستحضر معنى الجماعة هنا، الجماعة بمعنى المودة والائتلاف، بمعنى لزوم جماعة السلطان، بمعنى لزوم الحق الذي جاء في دين الله تعالى. طيب، المعنى الأول، هل كل من هجر إخوانه المسلمين أو عاداهم أو أبغضهم يكفر؟ المعنى الثاني، هل كل من فارق جماعة السلطان بأدنى قدر من المفارقة يكفر؟ المعنى الثالث، هل كل من ترك شيئا من الحق في دين الله تعالى يكفر؟ فمن هنا يأتي التفصيل. التفصيل ضابطه في عبارة واحدة جامعة: إن كانت مفارقة الجماعة في أمر معلوم من الدين بالضرورة فهي كفر. إن كانت مفارقة الجماعة في أمر معلوم من الدين بالضرورة فهي كفر. فننظر في نوع المفارقة، هذا الذي فارق الجماعة ما صورة هذه المفارقة؟ ما نوعها؟ ننظر ونرى. هل هذه المفارقة تعتبر مخالفة لأمر معلوم من الدين بالضرورة؟ هل يصدق عليه أنه خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة؟ فإن كان الأمر كذلك فمفارقة الجماعة بهذه الصورة تعتبر كفرا ناقلا عن الملة، ويكون في هذه الحالة قد خرج من الإسلام كله. وأما إن كانت المفارقة على صورة أدنى من ذلك فبحسبها، قد تكون معصية وقد تكون تفويتا للأفضل أو للمندوب أو المستحب، كل صورة بحسبها. تمام؟ طيب، نريد مثالا. من قال إن الصلوات الخمس لا تجب، أو إن صيام رمضان ليس بفرض، أو إن الحج إلى بيت الله الحرام ليس من الإسلام، فرق الجماعة ولا لا؟ فرق الجماعة، ليس هذا هو ما عليه المسلمون، ليس هذا هو الحق الذي جاء في دين الله تعالى. طيب، هذه المفارقة ما صورتها؟ خالف معلوما من الدين بالضرورة، أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ما حكمه؟ يكفر، يخرج عن ملة الإسلام. فمفارقة الجماعة في هذه الحالة تكون ماذا؟ تكون كفرا. مثال آخر، من خرج على جماعة السلطان بمعنى أنه استباح السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأحدث الفساد في الأرض وكفر المسلمين بغير حق، ما حكمه؟ مختلف فيه، من العلماء من يكفره ومنهم إيه؟ من لا يكفره، لأن هؤلاء هم من؟ هم الخوارج. تمام، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. فهذا محل اختلاف بين العلماء، منهم من يكفر من يصنع ذلك ومنهم من لا يكفر. فكل صورة ماذا؟ بحسبها. لا نستطيع أن نقول مفارقة الجماعة كفر بهذا الإطلاق في جميع الصور، وأن يكون الكفر أكبر في جميع الصور، لا، لابد أن يكون هناك ماذا؟ التفصيل. نكتفي بهذا القدر.